ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. غيب الموت منذ أيام أحد الرموز السياسية المخضرمة المعروف بنظافته ودماثته. كان في الطائف ثم غادرها قبل إنهاء الاتفاق اعتراضاً على بعض النقاط. يردكاش الذي رحل عن عمر 94 عاماً كان يحتفظ بذاكرة وقادة وصاحب حديث شيق وروح مرحة، وروى لنا الكثير من خزانته في حلقة سجلناها معه في بدايات هذا البرنامج منذ 7 سنوات، علماً أنه عاد وعلى رغم اعتراضه على اتفاق الطائف واعترف به كواقع دستوري وترشح إلى الانتخابات وفاز بها بموجب هذا الاتفاق.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
دكتور بيير، حضرتك من الرموز المخضرمة اللي شاركت بمؤتمر الطائف بعدين غدرت، فيك تخبرنا سبب مغادرتك المؤتمر؟
أحب أني أطرح موضوع المؤتمر في الطائف بالشكل التالي. أولاً، هو المؤتمر الطائف حصل بعد مأساة كبرى حصلت في لبنان بين اللبنانيين أنفسهم بدون ما يكون في سبب بالفعل جوهري لهذا القتال اللي حصل باللبنانيين. وبعد أن فقدنا كل أمل تدخلت الجامعة العربية والأمم المتحدة وبعتونا إلى طائف، مع العلم أنه نحن كان لازم يكون الاجتماع عادة المجلس النيابي لا يجتمع خارج الطائف خارج بيروت، ولكن يجتمع في بيروت. ولكن مهما يكن من أمر اعتبروا أنه هذا هو محل إلى لقائنا في الطائف بناء على الأمم المتحدة والجامعة العربية. وكنا بنتذكر هون على كل حال خبرية لا تزال عالقة في ذهني، لما طلعنا كان الجنرال وقتها كل حال هو الوكيل الرئيس بالوكالة، فبتذكر انه انطرح الموضوع نذهب او لا نذهب. وبعد ما انا صار في نقاش حول هذا الموضوع تم الوفاق باعتبار انه الجنرال وقتها اشترك في دار البيضاء، وإلى حد ما صار في توافق على أن يذهب النواب اللبنانيون إلى الطائف. وبتذكر شو كل حال اللي حصل، أنه كنا تقريبا 25 بالإضافة إلى الدكتور الله يرحمه راشد الخوري الذي أصيب من بوعكي يوم ذلك على كل حال. ونحن وطالعين بيقول بتأمل على كل حال أنه تاخدوا موقف من هالطائف، أن لا تقبلوا بالسيء خوفا من الأسوأ. ورحنا على الطائف، وكان الطائف أنا بقسمه إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة اللقاء والعناق، يعني النواب اللي كانوا إخوي وأصحاب وبالفعل هني في لقاءات بيناتهم دائما، ما كان بالإمكان إجراء هذا الوفاق على كل حال في لبنان نظرا للمعارك القائمة وما ذاك على كل حال. فكان أول لقاء في الطائف هو لقاء وعناق. المرحلة الثانية هي مرحلة سوق عكاظ، حيث نزلوا على الساحة كل جهابذة رجال القانون ورجال رجال الأدب العربي على كل حال. أذكر 2 أو 3 منهم مع احترامي وتقديري إلى كل الذين شاركوا. فواحد منهم على كل حال السيد خرشيك بابيكيان، السيد خرشيك الله يرحمه خرشيك بابيكيان تدخل بشكل زعل الأمير سعود الفيصل أن يقول هيدا يا عمي على كل حال هذا الإنسان يتقن العربية أفضل من بني قحطان. والثاني على كل حال كان الأستاذ نصري معلوف، كمان والثالث الأستاذ مرزق ولا آخر، على كل حال كلهم تباروا في هذا اللقاء باللغة العربية الفصحى بكثير من الحنكي وكثير من السياسي والقدرات على التعبير. المرحلة الثالثة وهي المرحلة المؤلمة جدا هي إدخال التعديلات الدستورية على الدستور اللبناني الماضي بشكل على كل حال. أفقد هذا اللقاء هو إسقاط كثير من صلاحيات رئيس الجمهورية وحصر السلطة بيد إلى حد ما بيد مجلس الوزراء مجتمعا. وإذا كان فخامة رئيس الجمهورية بحب يحضر يرأس، وإذا ما حب يحضر لا يرأس. بتقولي أنه أنا على كل حال أخذت مواقف متعددة، رح أقول بس قصة حصلت تماما بيني وبين الأمير سعود الفيصل. بقول وقتها كل حال سعود الفيصل ويش تبغي يا دكاش؟ نقول لك رئيس جمهورية لبنان ماروني وتقول له، نقول لك عدد نواب المسلمين قد المسيحيين وتقول له، ايش هالديمقراطية؟ تحسون وتحسون وما تخلصون. لو قال الملك هذه صواب وتكون خطأ تصير صواب. طلبت انا على كل حال الكلام، فاعطاني الكلام وقال تفضل حضرة المعترض الدائم، والكلام مو لي، الكلام هو للرئيس سمعون الله يرحمه، للرئيس سمعون الذي كان يقول عنك انك انت المعترض الدائم. بهذا الاعتراض كان ما يلي: نحن يا سمو الامير، نحن ما اتينا طائف من اجل تغيير النظام لا في المملكة السعيدة ولا في لبنان، انما اتينا من اجل نصرة الاخوة، فاين الاخوة؟ اين الاخوة؟ اين الاخوة؟ واعتبرنا انه نحن ادخال كل التعديلات اللي حصلت لم تكن كافية بشكل الذي يضمن مصلحة كل اللبنانيين بالتساوي وبالاخوة. ومن المؤسف تماما انه اللقاءات المتعددة كانت دائما تصب في مصلحة الإملاءات الخارجية وفي طليعتها الإملاءات السورية. وكان في وعود مستمرة بين كل حال من سعود الفيصل ومن المغفور له الله يرحمه الرئيس الحريري، أنه المسعى الكبير اللي عمل يسعوا له هو إنقاذ لبنان من الواقع المرير اللي وقع فيه، وخاصة كان في الأخضر الإبراهيمي اللي كان وعوده كثيرة وعوده كثيرة وأكثر من كثيرة. كل حال أنه إذا كان ما صار وفاق، إذا ما تمأتأت، إذا كذا، فنحن في اللجنة العربية المشتركة التي ستهتم اهتماما واثقا واهتماما كبيرا بكل ما يمكن أن يحصل بعد أن يكون قد تم الاتفاق على دستور الطائف.
هل عندك ملاحظات على تطبيق هالاتفاق؟
بغض النظر من قبل من الطائف كليا أم جزئيا، أو من رفضه كليا أم جزئيا، أصبح دستور البلاد، وباعتراف الأمم المتحدة وباعتراف الاتحاد الدولي للسلام والاتحاد الأوروبي. ولذلك نحن نعتبر أنه الطائف، إذا كنت أنا موافق أو مش موافق، أصبح دستور البلاد. وحاولنا نحن كل حال في لقاء الوثيقة والدستور في مجموعة من النواب اللي شاركوا بالطائف، وقسم منهم توفاه الله والاسم الثاني الله يطول بعمره، كنا نجتمع كل حال في مكتب الأستاذ أدمو رزق. بهالاجتماعات هذه كنا نحاول أن ننادي السلطة اللبنانية والسلطات العالمية والأوروبيين والأمريكا على أن التطبيق لم يحصل بعد هذا التطبيق في لبنان على الإطلاق. ونرى على كل حال أنه لولا حصل في تطبيق تماما لما جاء في دستور الطائف ما كان وصلنا إلى هذه الحالة المزرية المبكية التي نعاني منها بالوقت الحاضر. الطائف لم يطبق لا جزئيا ولا على كل حال. نسأل سؤال دائما نحن، هل متقاتل على قضية قانون الانتخاب؟ وقانون الانتخاب كان واضح تماما بالطائف، كان تقريبا على في النسبية وفي أن تتبدل، أن يجري الانتخابات على أساس المحافظة، على أن تعدل المحافظات بحيث تكون هي الضامنة لانتخابات النيابية، ولكن ما طبقوا هالشيء هذا أبدا خالص. بعدين كان في اللامركزية الموسعة، هذه اللامركزية الموسعة التي لم تطبق لا من القريب ولا من البعيد، وفي أشياء كثيرة على كل حال. ومنها لما رجعوا زملاء النواب من الطائف وراحوا إلى الإليعات حيث اجتمعوا بالإليعات، جرى تصديق على وثيقة الوفاق، مع أنه المجلس النيابي وهون شيء مش معروف على كل حال عند كل الناس بشكل علمي، المجلس بعد ما عاد عنده رئيس أصبح المجلس في حالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس وليس لأي مصلحة تانية. ما كان بيقدر يعمل شيء أبدا لا من قريب ولا من بعيد سوى أن ينتخب رئيس الجمهورية. ولكن يلي حصل أنه تم الاتفاق على الطائف، فلذلك رئيس الجمهورية أصبح ملزما بالتقيد بالطائف الجديد وليس بالدستور الماضي. ومن هون هذه مأساة كتير كبيرة. أولا اجتمعوا خارج لبنان، ثانيا اجتمعوا في محل مش غير لائق بالنسبة إلى المجلس النيابي، وثالثا فوتوا على الدستور الجديد وقبلوا فيه، وصار انتخاب رئيس الجمهورية على أساس القانون الجديد، ونزعوا من رئيس الجمهورية كل الصلاحيات اللي كان يتمتع فيها بالماضي، وأصبح رئيس الجمهورية رهيني في الوقت الحاضر للقانون الجديد. مع هذا كله بدنا نقول أنا بالطائف بعد بقول عمل بحس من المأساة الكبرى هو أنه أحد الاعتراضات اللي اعترض عليها أن صار تصوت مجلس النواب، وهون بريد أكد للجميع السامعين أنه مجلس النواب لم يكن مجتمعا كمجلس نواب، إنما كان يجتمع أعضاء من المجلس النيابي الذين يهتمون في قضية حل إيجاد حل للمعركة اللبنانية التي وضعت حدا للحرب، ولكنها ليست كمجلس نيابي ولكن كلقاء نيابي في الطائف. المشكل وين؟ المشكل هو انه وقت كنا في الطائف صار في تقرير من المجلس مجتمعا انه في عدد النواب يكون 108، وقامت القيامة على كل حال ناس انه 8 لانه اجت التعليمات ان يكون 128. يومتها بسعود الامير سعود الفيصل مع الله يرحمه الرئيس الحريري وراحوا على الشام وغابوا 48 ساعة ورجعوا قال طيب ذكر 8 ما بين 108 ما بقى من 128 ولا شيء 108، ولكن عنده التطبيع تبين انه لا وصار 128. وهون عم بقول مع كلمة المأساة شو يعني، لانه صار لبنان تحت الوصاية باعتبار انه المجلس النيابي مع من فقد من اعضاء البلد ومع ما زيد عليه من اعضاء أصبح على كل حال رهيني بيد السلطة التي تأمره وتنهي. ومحل مجلس النواب، ومع أنه ما كان في ضروري إلى حل مجلس النواب باعتبار أنه ما كان خلصي مدته رغم أنه كان مجدد، ومن هون بدنا نقول أصبح الطائف في وضع يحتاج دائما إلى وسط. إن شاء الله على كل حال يكون صار في وعي عند اللبنانيين، كل اللبنانيين، كل الخيرة اللبنانية يجب أن تعي بالوقت الحاضر أنه هذا الوطن الصغير ما بيستحق كل هذا العذاب على مدى كل هذه السنوات دون أن يكون في نفط كريمة وقبول منهم يلي يجعل منهم المصلحة العامة فوق كل مصلحة وانتخاب رئيس جمهوري حالا وسريعا.
هل كتبت مذكراتك الشخصية حول هيديك المرحلة؟
نعم كتبت الكثير ولا أزال أكتبها. وأنا بتذكر كنت عم خبرك عن الأمير سعود الفيصل، قلت له سعود الفيصل والله أنا بعترض على هالشي هيدا، وكان الرئيس سمعوني يقول أنك معترض دائم ولكن كأنك تقول لا إله هو كفر، أما لا إله إلا الله فهو منتهى الإيمان. ولذلك كان يقول يا بيير أنت معترض دائم ولكن في أغلب الأوقات أنت على حق. قال طيب شو بدك تقولي بعد؟ قلت له بدي أقول لك لبنان بلد ديمقراطي، وأن الذي يسلك معنا الحرية والديمقراطية يستسهل أن يموت في سبيل الدفاع عنه. أنا بعرف لما أدخل التعديل على الدستور القديم ونزعت إلى حد ما صلاحيات رئيس الجمهورية، يقول أحد الزملاء هو لطيف وبحبه كتير وبحترمه كتير، يقول خلصت قضية المواطنة بهالبلد.